إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الأخلاق صلاح الناس وقوام الأمم ما قامت أمة إلا بصلاح أخلاقها ولا سقطت أمة إلا بفساد أخلاقها وهذه ضرورة العقل والفطرة فإن الناس مفطورون على استحسان كل خلق حميد وعلى استقباح كل خلق ذميم فإذا انتشرت الأخلاق الحميدة في أمة قامت وعزت وانتشر فيها الصلاح والخير وإذا كان الأمر على الضد من ذلك فإن هذه الأمة تسقط وتبوش وتذهب إلى نفايات التاريخ فأهمية الأخلاق شديدة والحاجة إليها ماسة عظيمة لا يتحقق الصلاح والخير في دنيا الناس إلا باستقامتهم في أخلاقهم ولهذا فقد اعتنت الشريعة ببيان أهمية الأخلاق والحض عليها والأمر بها وأكدت في ذلك الأمر وشددت بمسيس الحاجة إليه، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم تتميم مكارم الأخلاق بعثته التي بعث بها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فانظر كيف عبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بهذه الصيغة والعبارة، وكأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا بذلك. فإن العبارة عبارة حصر، والحصر يفيد في ظاهره أنه ليس ثم إلا هذا الشيء. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كأنه يدل على أن بعثته ورسالته ليس فيها إلا الأخلاق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد بعث بالكثير والكثير من الأمور، ولكن لأهمية الأخلاق وقوام الدين والدنيا بها فقد عبر عنها صلى الله عليه وسلم بمثل هذا التعبير. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم الجامعة العظيمة يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأوصى صلى الله عليه وسلم بمعاملة الناس، جميع الناس، بحسن الخلق. هذا عموم في كلامه صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الناس أجمعون بقطع النظر عن دينهم أو عقيدتهم أو ملتهم، فلا بد من معاملة الناس أجمعين بحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان الذي أوجبه الله تعالى على العباد والذي يتفاضل أهله فيه، جعل صلى الله عليه وسلم من معيار التفاضل فيه حسن الخلق. فكلما حسن خلقك كلما كمل إيمانك، وكلما كمل إيمانك كلما ازدادت درجتك عند ربك، وكلما زاد ثوابك وفضلك عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أدناكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا. من ذا الذي لا يحب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ذا الذي لا يحب أن يجالسه؟ من ذا الذي لا يحب أن يتنعم ويسعد بالقرب منه وبمجالسته صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أردت أن تكون كذلك فعليك بحسن الخلق. كلما حسن خلقك كلما قرب مجلسك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. في الميزان الذي توزن فيه الأعمال ويكون بعده المآل إما إلى الجنة وإما إلى النار. في الميزان توضع الحسنات والسيئات، وينظر العامل إلى إحدى كفتيه تترجح، أي الكفتين؟ أتكون كفة الحسنات أم كفة السيئات؟ ينظر العامل ويترقب ويتوجس ويتملكه الخوف أن تترجح كفة سيئاته فيدخل النار. في هذا الموقف الشديد تحتاج إلى حسنة واحدة ربما تترجح بها كفة حسنات، ربما تترجح كفة الحسنات بحسنة واحدة بطاعة واحدة، فأنت إذن بحاجة إلى ما يثقل ميزانك، أنت إذن بحاجة إلى ما يثقل كفة الحسنات حتى تترجح على كفة السيئات. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك أن أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. كلما حسن خلقك، كلما حسنت أخلاقك، كلما ثقلت حسناتك وترجحت على سيئاتك. في ذلك الموقف الشديد العظيم الذي تكون أحوج ما تكون فيه إلى حسنة واحدة. ولا عجب بعد كل هذا أن يكون معيار مدح النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه حسن الخلق. الذي يقول هذا الكلام ويبعث بهذه الدعوة ويتحلى بهذه الخلال والسمات لا عجب عندما يمدحه ربه عز وجل أن يمدحه بحسن الخلق فيقول وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجزيه عن أمته خير الجزاء وأن يلحقنا به على خير. عندما مدحه ربه تبارك وتعالى مدحه بحسن الخلق، وقال فيه أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجعل من موجبات مدحه أيضا الرحمة واللين، وذلك من حسن الخلق. ولو أردنا تتبع أفراد النصوص في الكتاب والسنة التي تأمر بأفراد الخلق الحسن وتنهى عن أفراد الخلق السيء فإن الأمر يحتاج إلى خطب ومحاضرات. كم أمر الشرع بالصدق والأمانة والسخاء والصبر والعفو وكظم الغيظ والشجاعة وحفظ اللسان، كم نهى الشرع عن ضد ذلك من كل خلق ذميم ومن كل خصلة رديئة. ما أكثر ما تجد هذا في نصوص الكتاب والسنة. يأمر الله تعالى دائما ويأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، بكل خلق حسن، بكل خلق حميد. وينهى الله تعالى دائما ورسوله صلى الله عليه وسلم عن كل خلق ذميم، عن كل خلق قبيح. إن هذا الأمر قوام الأمم ودين الإسلام، إنما جاء لأمة هي خير الأمم، فلا ينبغي ولا يصح ولا يستقيم أن تكون خير الأمم على أدنى الأخلاق وأرذلها وأقبحها. كيف يكون الأمر كذلك؟ وما معيار تفضيلها إذن وخيريتها إذا كانت أخلاقها على غير الجادة الصحيحة التي يحبها الله ويرضاها والتي يعرفها الناس ويستشرفونها ويمدحونها، فالأخلاق معيار الأمم. إذا أردت أن تنظر إلى أمة وتقومها فإنك تنظر أول ما تنظر إلى أخلاقها، إلى كلامها، إلى أفعالها، إلى تعاملاتها مع الناس. ومن أهمية هذا الأمر أن الناس إذا رأوا هذا المظهر جيدا أخذوا ما عند صاحبه وإن كان باطلا، وإذا رأوا هذا المظهر قبيحا ردوا ما عند صاحبه وإن كان حقا. من أهمية الأخلاق أن الناس يتأثرون بها أكثر مما يتأثرون بالمعتقدات والأديان. كم صد الناس عن الحق بسوء الخلق، وكم راج الباطل بين الناس بحسن الخلق. الناس تنظر إلى سمت الرجل وأدبه وأخلاقه وأسلوبه، فإذا رأت أنه على الجادة في ذلك أحسنت به الظن وأخذت ما عنده واعتبرته على الحق، وإن كان يدعو إلى أبطل الباطل، وإن كان يدعو إلى الكفر البواح الذي لا يقبله عقل ولا فطرة. لكن الناس لا تنظر ولا تميز، إنما تنظر أولا إلى سمت الرجل وهديه وخلقه، والعكس صحيح. إذا نظرت الناس في سمت رجل وأدبه وخلقه فوجدته على غير الجادة فإنهم ينصرفون ويعرضون ويصدون، وإن كان صاحب هذا السمت يدعو إلى الحق الصراح، يدعو إلى التوحيد أو إلى السنة أو إلى الطاعة، لكنه بخلقه يصد الناس عن ذلك. فأهمية الأخلاق عظيمة، وأهمية الآداب كبيرة، والذي ينحرف عن هذه الجادة لا يقتصر ضرره على نفسه بل يتعدى إلى الناس. ومن أظلم ممن صد الناس عن سبيل الله؟ من أظلم ممن نفر الناس عن دين الله؟ من أظلم ممن جعل الناس معرضين عن الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أظلم ممن أفسد مجتمعه وأفسد أمته بأن ينشر فيها رذيل الخلق وفاحش الألفاظ والأفعال؟ فالضرر ليس يسيرا ولا صغيرا، إنه ضرر كبير. إننا نتكلم على قوام أمة وفساد أمة، نتكلم على ترغيب في الحق وصد عن الباطل. فلا تستهينن أخا الإسلام بهذا الأمر، ولا تحتقرن أن تكون على خلق حسن، ولا تستهينن أن تكون على خلق سيء، فإن الأمر على ما عرفت وأنت مسؤول ومحاسب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يجنبنا سيء ذلك بمنه وكرمه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إن البلية تشتد عندما يجيء الداء والخلل ممن يفترض
أن يكون قائما على علاجه. إن البلية تشتد عندما يجيء الداء والخلل ممن يفترض أن يكون قائما على علاجه. فإذا تحول الطبيب البشري مثلا من معالج للأدواء إلى ناشر للأدواء، فكم يا ترى يكون الظرف؟ وكم يكون حجم البلية؟ وكم يكون عظم الرزية؟ وإذا تحول العالم بالدين من داعية إلى الأخلاق إلى هادم للأخلاق، فكم تكون البلية وكيف تكون الرزية؟ إن الذين يقومون على علاج الأدواء والأسقام إذا تحولوا إلى ناشرين ومروجين لها فإن الفساد يعظم، وإن البلية تشتد، وإن المجتمع يهدم من أصله، وإن الأمة تسقط من أصلها. فلهذا كان فساد العالم في الدين أعظم من فساد العابد، لأن العالم نفعه متعد فضرره كذلك متعد، وأما العابد فنفعه لنفسه لا يتعدى، فكذلك ضرره يكون على نفسه لا يتعداها. فاعتبر بذلك أخ الإسلام في كل وظيفة ينتظر منها أن تقوم على أمر معين فإذا بها تخلف وتهدم وتروج لضده عند الناس. وأشرف الوظائف على الإطلاق وظيفة التوعية، توعية الناس، الإرشاد والتوجيه وتصحيح الوعي والمفاهيم، هذه هي أشرف وظيفة يقوم بها عبد على الإطلاق. وشرف الوظيفة بشرف عملها وأصلها، بشرف ما يتوظف فيه الإنسان. فكانت أشرف الوظائف إذن الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله توعية وتوجيه وهداية، وشرفها إنما كان بشرف المدعو إليه، والمدعو إليه هو رب العالمين تبارك وتعالى. فكل دعوة تجيء بعد ذلك بحسبها، إن كانت الدعوة إلى الأخلاق أو القيم، إلى أمر مفيد، وإن كان في دنيا الناس، فإن هذا يكون حسنا ممدوحا شرعا. فإن الدعوة الممدوحة شرعا لا تقتصر على مجرد الدعوة إلى الله، لا تقتصر على الدعوة إلى الدين، ولكن كل أمر نافع مفيد يدعى الناس إليه وتستقيم به حياتهم فإنه يكون ممدوحا شرعا. فإذا عرفت هذا عرفت خطورة دور الإعلام. إن الإعلام يفترض فيه أن يكون قائما بهذه الوظيفة، أن يكون قائما بالتوعية، توعية الناس، هكذا دور الإعلام. دور الإعلام في توجيه الناس إلى الصواب والحق والسداد، دور الإعلام في تصحيح مفاهيم الناس وأفكارهم وتوجهاتهم. فإذا تحول الإعلام من قائم بهذا الدور إلى هادم له، فكم تكون المصيبة عندئذ؟ كما أن العالم الداعية الذي يدعو إلى الله إذا تحول من داعية إلى الأخلاق إلى هادم للأخلاق، فكم تكون المصيبة؟ ودور الإعلام يزداد خطورة مع تقدم وسائله. كلما تقدمت وتطورت وسائل الإعلام كلما عظمت خطورته واشتد أثره. الإعلام الآن لا يقتصر على الكبار كما كان موجودا من قبل، ولا يقتصر على المقروءات من صحف أو مجلات. كان الذين يتابعون الإعلام فيما مضى صفوة الناس في كثير من الأحيان، وأما الآن فالذين يتابعون الإعلام هم الصغير والكبير. الأطفال ربما يتابعون الإعلام في بعض المواقف، في بعض الأحوال، في بعض البرامج، وصار الإعلام الآن يتسلل إلى الناس في جيوبهم. يأتي الواحد من الناس الآن إلى هاتفه الذي يستعمله، يستطيع من خلاله أن يتعرف على كل شيء وإن كان يجري في أقصى الأرض. فالمسألة الآن لم تعد كما كانت، وخطورة الإعلام ودوره لم يعد كما كان. وإن نظرة عابرة في وسائل التواصل المعروفة هالتني وجعلت شعري يقف من هول ما عليه أهل الإعلام الآن. لقد رأينا أهل الإعلام الآن يشتمون ويسبون ويتكلمون بالألفاظ القبيحة الخارجة التي نسمعها من السوق والفجار والمدمنين. المفترض في الإعلامي أن يكون رجلا محترما، أن يكون رجلا مؤدبا مهذبا مصححا لوعي الناس، موجها للناس، معلما للناس. وأما أن يتحول الإعلامي إلى مجرم أو فاجر أو فاسق لا يتحفظ من لفظه الذي يتكلم به، فيسب الدين ويسب الآباء والأمهات، فأي إعلام هذا؟ أي دور هذا الذي يقومون به؟ إنهم يهدمون الأخلاق. لا نتكلم الآن على تصحيح للأخلاق، على نشر للقيم، على توعية للناس، إننا نتكلم على هدم للأخلاق والقيم. أتعلمون إخوة الإسلام ما صفة المجتمع الأمريكي؟ المجتمع الأمريكي السباب فيه على كل لسان، على لسان الصغير والكبير، لا يتحفظ عنه أحد. السباب بالنسبة لهؤلاء كالماء والهواء، ومن ابتلي بمشاهدة الأفلام الأمريكية يعرف هذا جيدا إن كان يفهم لسانهم، إن كان يفهم لسانهم ولغتهم. يتكرر لفظ السباب في الجملة الواحدة مرتين وثلاثا، وهذا أمر عادي جدا. هذا السباب الذي نسمعه في مجتمعاتنا من المدمنين وتارك الصلاة والغافلين عن الله سبحانه وتعالى، المؤدبون في مجتمعاتنا وإن كانوا غافلين عن الله عز وجل يتحفظون من هذه الألفاظ، وأما أولئك فلا. السباب على كل لسان. فإذا أراد هؤلاء الذين يظهرون على وسائل إعلامنا أن يتحولوا بنا إلى مجتمع أمريكي أو مجتمع غربي، فإن هذه مصيبة ليست باليسيرة. المقصود إخوة الإسلام كما نبهنا وحذرنا وكما تعلمون جميعا أن يتحول المجتمع من أصله إلى مجتمع علماني. لا نتكلم على الدولة، نتكلم على المجتمع نفسه، على الناس أنفسهم، أن يتحولوا إلى علمانيين في حياتهم، لا دين ولا خلق، لا دين ولا خلق ولا قيم ولا مبادئ، حتى في الألفاظ والكلام لا يكون عندهم حياء، يسبون ويشتمون ويتكلمون بالقبائح والفواحش. هذا هو المراد. فالواحد منا في بيته عندما ينظر إلى هذا الشخص جميل المنظر، جذاب الكلام، صاحب اللسان، يشتم ويسب ويلعن. هذا الأمر يصير عندئذ عادة له، يتعود عليه ويألفه ويحبه، فإذا به في حياته الخارجية يتكلم به ويعمل به ويتعامل به مع الناس. والمخطط إخوة الإسلام لا يستهدف أناسا قائمين الآن، ولكنه يستهدف أجيالا قادمة. هؤلاء يعلمون تماما أن دعوتهم هذه ربما لا تروج على أكثر الناس الآن، ربما لا يتأثر أكثر الناس الآن بكلامهم أو أسلوبهم أو دعوتهم، ولكنهم يرمون دائما إلى المدى البعيد. اعتبروا بمليونية خلع الحجاب. نحن جميعا استهزأنا بها وأعرضنا عنها، وحقها كذلك، لكن مرادهم ليس كذلك، فإنهم يعلمون ويوقنون أن الأمر لم يحدث الآن، وإنما المقصود فقط أن يرمي لك شيئا، أن يعودك على سماع هذا، حتى يكون من الناس من يألفه ويتعود عليه، فنأتي بعد 10 سنين أو 20 سنة فنرى فعلا مليونية حقيقية لخلع الحجاب. هذا هو المراد. فانتبهوا إخوة الإسلام، انتبهوا، لا يليق أن نبقى في غفلتنا، أن نبقى نائمين عما يحاك لنا وعما يدبر لنا. إننا في حرب حقيقية، لا يشترط أن تكون حربا مسلحة، لا يشترط أن تكون حربا بالسلاح تسفك فيها الدماء، إننا في حرب على الدين والخلق والقيم والمبادئ. إنها حرب تستهدف أجيالا قادمة، تستهدف مجتمعاتنا أن تتحول إلى مجتمعات غربية علمانية لا تعرف دينا ولا خلقا ولا قيما. هذا هو المراد الحقيقي. فانتبهوا، إننا ننشغل الآن بما يجري هنا وما يجري هنا وما يحدث هنا وما يحدث هنا، ونغفل عن الكيد الحقيقي الذي يدبر لنا ولأبنائنا إن لم ننتبه وإن لم يرحمنا ربنا تبارك وتعالى. فاتقوا هؤلاء إخوة الإسلام. إنك تجلس أمام الشاشة تقول أنا مضغوط، وكلنا مضغوطون، كلنا نعيش في هذا البلد، وكلنا نعيش في هذا الجو، كلنا مضغوطون، لكن لا تقل أنا أنفس عن الضغط وأسمع فلان وأسمع فلان بهذه الطريقة القبيحة الرذيلة التي تدمر أخلاقك وتدمر مبادئك وتصيرك أعزك الله وصانك كالمجرمين والفاسقين والداعرين. ليست هذه طريقة أبدا في توعية الناس ونشر الحق والصواب بينهم. فاتق هذا أخ الإسلام، إني لك لمن الناصحين، إني عليك لمن المشفقين. إن كيدهم خفي وإن طريقتهم ماكرة، وأنت لا تنتبه لها وتنظر إلى الأمر وكأنه عادي. لا، إنما المراد أن يدمر أخلاقك ومبادئك، وأن يزيد من سخطك وتبرمك. عندما تسمع لهذا يتكلم وذاك يتكلم تيأس وتقنط وتصير غاضبا ساخطا شاكيا، وماذا بعد؟ سيتضاعف ضغطك وسيتضاعف توترك، ولن تجد وسيلة إلى التنفيس عنه. فهذا هو المراد، خلق حالة مجتمعية من اليأس والقنوط والغضب والتأهب للتحرك تحت أي ضغط. والحركة في المرة القادمة لن تكون في المرة السابقة. كلامي واضح، الحركة في المرة القادمة، حركة الناس في المرة القادمة لن تكون كالمرة السابقة، ستصير لها مضاعفات وأخطار تهدد البلاد تماما وتنسف كل شيء فيها. وهؤلاء بقصدهم أو عدم قصدهم، بعلمهم أو بجهلهم، قل ما شئت، يساهمون إسهاما قويا في دفع هذه الأمور إلى الأمام، وفي حض الناس حضا على سوء الخلق وسوء الأدب وتدمير كل ما يعيشون فيه وتخريب بيوتهم بأيديهم. فاحذروا هذا إخوة الإسلام، اجعلوا من أنفسكم مصححين لواقعكم، هذا هو الحل. يا عم الشيخ بتتكلم كتير، الحل فين؟ الحل قلنا من سنين، وقاله رب العالمين تبارك وتعالى منذ أكثر من 1000 عام، ولكن نحن نغفل وننسى ونضيع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بإمكاننا نحن أن نصلح واقعنا وأن نصلح حياتنا وأن نصلح شأننا، بإمكاننا نحن أن نجعل مجتمعنا صحيحا سليما معافا آمنا مطمئنا تنتشر فيه الفضيلة وتبتعد عنه الرذيلة. بإمكاننا نحن أن نعيش في سلام وأمان وطمأنينة. الذي يعتدي على الآخر لماذا يعتدي عليه؟ لو أنه صالح مستقيم على الجادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاه. لو أصلح كل واحد منا نفسه سيتحول المجتمع إلى مجتمع صحيح سليم لا ضرر فيه ولا آفة ولا عيب. لن نشاهد جريمة، لن نشاهد سوء خلق، لن نشاهد أمرا قبيحا، لن نشاهد سفورا ولا تبرجا ولا إجراما. الحل عندنا نحن لا عند فلان ولا فلان ولا فلان. لن ننتظر إعلاميا من هؤلاء حتى يعلمنا كيف نعيش وكيف نقيم حياتنا وكيف نعبد ربنا. الحل موجود، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نتعلم ونعمل، نتعلم ونطبق، هذا هو الحل. لو أننا فعلنا هذا سنصير كالمجتمعات الأولى التي ساد فيها العدل وساد فيها الصلاح وسادت فيها الاستقامة، وكانت هي المجتمعات التي سادت الأرض كلها، ومكن الله تبارك وتعالى لها في سنين عددة لا تساوي في عمر الأمم شيئا. الحل بأيدينا، فنحتاج إلى انتباه ويقظة واستعانة بالله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا كل فتنة وسوء، اللهم قنا كل فتنة وسوء، اللهم قنا كل فتنة وسوء، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح حالنا وأصلح حياتنا وأصلح أخلاقنا وأصلح عبادتنا وعملنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم ارحمنا وتولنا وأحسن خلاصنا وقنا كل شر وفتنة ومكروه يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله سوءا فانتقم منه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، وقنا شره وفتنته وكيده يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.